السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تبارك لنا فيه، أن تغفر لنا فيه أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لقد كانت المحاضرة الماضية يوم الاثنين الماضي حول الاستغفار، وطوفنا بحضراتكم في آفاقه، وتعرضنا لنقاط كثيرة تتعلق بالاستغفار. تحدثنا عن حقيقة الاستغفار وأنه طلب المغفرة، السين والتاء في اللغة للطلب، كما تقول استقدام طلب القدوم، استكتاب طلب الكتابة، استغفار طلب المغفرة. وطلب المغفرة يراد بها ستر الذنب وترك العقوبة عليه. تحدثنا عن حقيقة الاستغفار، الفرق بينه وبين التوبة، وبينا أن الاستغفار خاص بالمؤمنين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وذكرنا لحضراتكم باقة من أقوال السلف الصالح في باب الاستغفار، ومن بينها قول ابن الجوزي إن إبليس قال: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك منهم بثثت فيهم الأهواء، البدع والمحدثات التي يظن أصحابها أنهم على حق وأنهم على تدين وأنهم على عبادة، فلا يتوبون منها ولا يستغفرون، فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وذكرت لحضراتكم بعض ألفاظ الاستغفار الشرعية: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، صيغة صحيحة رواها البخاري في الصحيح. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، صيغة صحيحة. أستغفر الله وأتوب إليه، أو سيد الاستغفار الذي تعلمونه جميعا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تحدثت مع حضراتكم أيضا حول أفضل أوقات الاستغفار، في مقدمتها السحر، وبالأسحار هم يستغفرون، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ذكرت لكم قول نبي الله يعقوب عندما قال له أولاده: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف. وسوف تدل على شيء من التراخي، لأنه أخر الاستغفار لهم إلى الوقت المفضل للاستغفار وهو وقت السحر. وكان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كانوا يعني يقومون في الليل، يصفون أقدامهم بين يدي الله عز وجل، فإذا جاء وقت السحر جلسوا ليستغفروا، فهذا أفضل أوقات الاستغفار. أيضا في ختام المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيضا عند انقضاء الأعمال والعبادات الصالحة، أنت تنتهي من صلاتك فتقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والله جل وعلا يعني وجهنا عندما ننتهي من يعني عبادة الحج فإننا نستغفره جل جلاله ونتوب إليه. طب ما وجه الاستغفار في أعقاب الطاعات؟ استغفار عما شابه من تقصير، وعما شابه من نقص، وعما شابه من شتات ذهن والتفات القلب عن الله عز وجل. وقد ذكرت لحضراتكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربع، إلى أن قال إلا تسعها، إلا عشرها. فيقف الرجلان في الصلاة والفرق بينهما في الفضل والمكانة كالفرق ما بين المشرق والمغرب. أيضا ذكرت لحضراتكم أن من أعمال الملائكة الاستغفار للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. اليوم أحبتي بعد أن طوفنا مع هذه الباقات حول الاستغفار في حديث يوم الاثنين الماضي، اليوم نريد أن نتحدث عن عجائب الاستغفار، عن بعض ثمراته وعن بعض آثاره الطيبة في حياة المستغفرين. المداومة على الاستغفار له تأثير عجيب في دفع الكروب ومحو الذنوب ونيل المطلوب وإخراج الغل من القلوب وتفريج الهموم وإزالة الغموم وشفاء الأسقام وذهاب الآلام وحلول البركة والقناعة بالرزق والعافية الحميدة وصلاح النفس والأهل والذرية وإنزال الغيث وكثرة المال والولد وكسب الحسنات وغير ذلك مما لا يحصى من الفوائد. ومن لطائف ما يذكره أهل العلم في هذا المقام، عندما سئل بعضهم أيهما أفضل، التسبيح أم الاستغفار؟ سؤال جميل، أيهما أفضل، التسبيح أم الاستغفار؟ ابن القيم رحمه الله يقول لقد قلت لشيخ الإسلام يوما أيما أنفع للعبد، التسبيح والاستغفار؟ نعم، فقال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإذا كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. نقولها ثاني، إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإذا كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له. وسأل رجل ابن الجوزي رحمه الله أيما أفضل، أسبح أم أستغفر؟ فقال الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. يعني من تراكم عليه الذنوب والخطايا حاجته إلى الاستغفار أكثر من حاجته إلى الأشياء التي يحبس بها شيء من الكمال والتمام. طبعا كل مطلوب، لكن يعني أقصد في ترتيب الأولويات. إن العارفين بالله عز وجل يجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأن الخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجوء إلى الله عز وجل والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره. نعم، يقولون فالعارف سائر ما بين هذين الجناحين، ما بين مطالعة المنة وما بين مشاهدة التقصير والعيوب. إذا فقد أحد الجناحين فهو كالطائر الذي فقد أحد جناحيه. في سير العبد إلى ربه عز وجل يحتاج إلى هذين الجناحين، أن يرى نعم ربه السابغة التي تتنزل عليه ليلا ونهارا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم يرى تقصير نفسه وتفريطها، ليس فقط في الذنوب والخطايا، بل حتى في النقص الذي يشوب القليل من الأعمال الصالحة التي يقوم بها. فما بين مشاهدة النعم السابغة وما بين مطالعة عيوب النفس وتقصيرها تتولد حالة من الحياء من الله عز وجل. وأنت تتخيلها لو أن إنسان غمرك بنعمه وأنت تشبهه بجحود وكنود وغلظة وتفريط وتقصير، عندما تتأمل في هذا وفي ذاك تتولد حالة من الحياء. وهذا هو السر في سيد الاستغفار، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك بنعمتك علي، أعترف بنعمك السابغة التي تغمرني من مفرق الشعر حتى أخمص القدم، وأبوء وأعترف وأقر بذنوبي وبخطاياي وبتقصيري. فما بين الاعتراف بالنعمة السابغة والاعتراف بالتقصير والخطايا تتولد حالة الحياء. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: العارف يسير إلى الله ما بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. سبحانك ربي ما أحلمك. لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة. يعني فكان من سلفنا من إذا نزل به بلاء أو حتى إذا استطال عليه أحد الناس قبل أن يرى عمل من استطال عليه، يرى نفسه وما وقع منها من ذنب ومن تقصير أدى إلى تسلط هذا عليه. استطال رجل على أبي معاوية الأسود رحمه الله تعالى فقال: أستغفر الله من الذنب الذي سلط به علي، أستغفر الله من الذنب الذي سلط به علي، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. يقول: وأما تأثير الاستغفار في دفع الهم والغم والضيق فإنه مما اشترك في العلم به أهل الملل وعقلاء كل أمة. المعاصي والمفاسد، المعاصي والفساد والذنوب والخطايا توجب الهم والغم والخوف والحزن وضيق الصدر وأمراض القلب، حتى إن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم وسئمتها نفوسهم ارتكبوها دفعا لما يجدونه في صدورهم من الضيق والهم والغم. عارف اللي بيشرب خمرة بعد شوية يقول: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء. يعني الخمر كانت داء فهو يستطب منها بها، فهو يقول إن أصحاب الذنوب والمعاصي هي سبب غمهم وهمهم وحزنهم وبلائهم، بعد فترة خلاص لذتها تذهب، ما فيها من شعور بشيء من الرغد أو الرفاهية ينقضي ويذهب ويبلى ويسأمون منها ويدخلون في حالة من الضيق والنكد فيتداوى منها بها، يعني يستمر عليها أملاً في أن يخرج بها من حالة الغم والهم وهي سبب دخوله في هذه الحالة. وداوني بالتي كانت هي الداء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جاء رجل إلى أبان بن أبي عياش فقال: إن فلانا يقع فيك، فلان بيتكلم فيك بسوء، فقال: أقرئه مني السلام وأعلمه أنه قد هيجني على الاستغفار. ما بلغني عنه ذكرني بأنه لا يمكن أن يسلط علي هذا الرجل إلا لخطيئة وقعت مني، أعلمه أنه قد هيجني على الاستغفار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ابن عمر كان يحيي الليل صلاة ثم يقول لمولاه نافع: يا نافع أبلغنا السحر؟ أسحرنا؟ فيقول لا، فيعاود صلاته، فإذا قال نعم قعد يستغفر الله ويدعو حتى يصبح. فلو جعلت الجزء الأخير من صلاتك في آخر الليل قبيل الفجر جعلته دعاء واستغفارا كان هذا أنفع لك، لأن الله جل وعلا يقول: وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. وقال سفيان: دخلت على جعفر بن محمد فقال: إذا كثرت همومك فأكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، إذا تداركت عليك النعم فأكثر حمدا لله عز وجل. شكوت إلى مجاهد الذنوب فقال: أين أنت من الممحاه لستيكا، أين أنت من الممحاه، يعني من الاستغفار. وكان الحسن البصري يقول: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقاتكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم أينما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة، لا تدرون متى تنزل المغفرة. وقد روى مكحول عن أبي هريرة قال: ما رأيت أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول مكحول: وما رأيت أكثر استغفارا من أبي هريرة. واحد بيحكي عن اللي شافه. أبو هريرة يقول: ما رأيت أكثر استغفارا من النبي صلى الله عليه وسلم. ومكحول راوي الحديث عن أبي هريرة يقول: وما رأيت أكثر استغفارا من أبي هريرة. وكان مكحول نفسه كان كثير الاستغفار. طبعا الاستغفار المطلوب الذي يحل عقدة الإصرار ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. استغفار عندما يكون كلمة باللسان والقلب ماض والنفس ماضية مصرة على خطيئاتها وعلى سيئاتها، فالمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. ما جاور عبد في قبره من جار خير من استغفار كثير، ما جاور عبد في قبره من جار خير من استغفار كثير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من رزق ستا لم يحرم ستا، من رزق الشكر لم يحرم الزيادة، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن رزق الصبر لم يحرم الثواب، لقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن رزق التوبة لم يحرم القبول، لأن الله جل وعلا يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة، فإن الله يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نعم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ومن رزق الدعاء لم يحرم الإجابة، لقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين، داخر يعني صاغر. ومن رزق النفقة لم يحرم الخلف، لقول الله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما من يوم إلا وملكان يناديان اللهم أعطي منفقا خلفا اللهم أعطي ممسكا تلفا. وعبد الله بن عمر يقول كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. مسألة مهمة أيضا، إذا رأى عبد أنه لا ينشرح صدره لا يحصل له حلاوة الإيمان ونور الهداية رغم اشتغاله ببعض الطاعات، هذه مسألة تعرض لنا جميعا، واقف يصلي ويؤدي أعمال صالحة ويقرأ القرآن لكن شعوره بحلاوة قراءة القرآن أو بلذة المناجاة في الصلاة ضعيف جدا، إذا كان ذلك كذلك فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم الاجتهاد بحسب الإمكان، فإن الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. لقمان كان يقول لابنه يا بني عود لسانك، اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. يا بني عود لسانك، اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. أستغفر الله مما يعلم الله، إن الشقي لمن لا يرحم الله، ما أحلم الله عم ما أحلم الله عمن لا يراقبه، كل مسيء ولكن يحلم الله. فاستغفر الله مما كان من زلل، طوبى لمن كف عما يكره الله، طوبى لمن حسنت فيه سريرته، طوبى لمن ينتهي عما نهى الله عز وجل. 4 تجلب الرزق: قيام الليل وكثرة الاستغفار بالأسحار وتعاهد الصدقة والذكر أول النهار وآخرة. محمد بن المنكدر عن أنس مرفوعا: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاءها الاستغفار. وخرج يحكي الأوزاعي فيقول خرج الناس يستسقون في قحط في جفاف ما فيش مطر نازل، فخرجوا لصلاة الاستسقاء، فقام فيهم بلال ابن سعد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، وقد أقررنا بالإساءة فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا. قد أقررنا بالإساءة فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا. فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. ابن صبيح يقول جاء رجل إلى الحسن فشكى له الجدوبة، دنيا جدب ما فيش مطر، فقاله استغفر الله. شكى آخر إليه الفقر، قاله استغفر الله. وشكى له آخر العقم، ادعو الله أن يرزقني ولدا، قاله استغفر الله. شكى له آخر جفاف بستانه، فقال استغفر الله. فقلنا له في ذلك ما هذا الذي عندك وصفة واحدة لعلل مختلفة وأمراض مختلفة، فقال ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالاستغفار كما ترون من أسباب الرزق. ويحكي الله سبحانه وتعالى عن عبده هود ما حكاه عن عبده نوح، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، أي مطرا متتابعا، ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. القرطبي رحمه الله في تفسيره يقول: في الآيات دليل على أن الاستغفار يستنذر به الرزق والأمطار. حافظ ابن كثير يقول: إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأخرج لكم من بركات الأرض وأنبت لكم به الزرع وأدر لكم به الضرع وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. وقد تمسك عمر بن الخطاب بما جاء في هذه الآيات عند استسقائه، عند طلبه المطر من الله عز وجل، فقد روى مطرف عن الشعبي أن عمر رضي الله عنه خرج يستسقي بالناس فلم يزد على الاستغفار حتى رجع، طلع يستسقي فاستغفر ورجع، فقيل له: ما سمعناك استسقيت؟ فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء، في الحال اللي بيسحبوا بها الماء دي، لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها القط. ثم قرأ: وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي يتفضل عليكم بالرزق وبالسعة. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. استغفار سبب في دخول الجنة. وأذكرك بنقطة حتى كده في نهاية حديث سيد الاستغفار، في حديث أوس بن شداد: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحتة اللي مش واخد بالك نهاية الحديث خيها البخاري في الصحيح: من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة. من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. استغفار يدفع البلاء والعقوبة قبل نزولها. الحسن البصري يقول رحمه الله: يا ابن آدم، تركك الذنب أهون عليك من طلب التوبة، إنك من البداية ما تقعش، الوقاية خير من العلاج. تركك الذنب أهون من طلب التوبة. من ثمرات الاستغفار أن جعله الله سببا لرفع العذاب والعقوبة قبل وقوعهما، لقول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أبو موسى الأشعري يقول: كان لنا أمانان من العذاب، ذهب أحدهما وهو كون الرسول فينا، وبقي الاستغفار معنا، فإن ذهب هلكنا، فالاستغفار أمان من الله لعباده. استغفار سبب لتطهير القلب وجلائه والمحافظة على نقائه ولمعانه وبريقه. إن المؤمن، إن العبد إذا أذنب كان ذنبه كالنكتة السوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها فيستعيد عافيته ولمعانه وبريقه. أما إن زاد زادت حتى تغلف قلبه وتطمسه، وهذا هو الران الذي ذكره الله عز وجل في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الاستغفار سبب في إنجاب الولد، وليس هذا تأليا على الله عز وجل ولا قولا عليه بغير علم، بل هو القائل يرسل السماء على استغفر الله إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. استغفار سبب في التمتع بالصحة والقوة والعافية. تعال بتجيب فيتامينز وبتجيب غيره وغيره، أنواع الطعام تنوع وتمشي وكل ده مطلوب، لكن بجواره ومعه وأثناءه وقبله وبعده الاستغفار. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. نعم، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. استغفار سبب لرفع الدرجات بعد الموت. إذا قيد الله لك ولدا صالحا يدعو الله لك، إن الله ليرفع درجة العبد في الجنة، فيقول يا ربي أنى لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. رواه أحمد بإسناد حسن. إن الله ليرفع درجة العبد في الجنة، فيقول يا ربي أنى لي هذه، فيقول باستغفار ولدك لك. وبالنسبة للنساء وصية النبي لهن الاستغفار: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار يا رسول الله؟ فقال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير الزوج. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فسئل: ما نقصان العقل والدين؟ فقال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام ولا تصلي. محل الشاهد: وأكثرن من الاستغفار، فهو دليل على أن الاستغفار سبب في نجاة المرأة مما يكون قد بدر منها من سوء العشرة الزوجية، أو ما ارتكبته من خلل وخطأ في حق زوجها. وفيه أيضا دلالة على أن الاستغفار سبب في النجاة من النار يوم القيامة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. واحد بيقول: يا أخي احنا نغلط ونتوب، مستحيل من ربنا، من كثرة ايه نقع ونقوم ونقع ونقوم. يعني ألا ينقض توبتنا ويفسد استغفارنا وقوعنا في الزلل مرة أخرى ونكرر تاني ونكرر تاني؟ أنت لو وقفت أمام حاكم الحكم وقل معلش سامحني المرة دي، سامحني المرة دي، وكررتها 100 مرة، خلاص وبعدين؟ بس هذا الله جل وعلا ليس كمثله شيء. لا تقس الغائب على الشاهد، لا تقس الخالق على المخلوق. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لقد قال الرجل للحسن البصري: أما يستحي أحدنا من ربه؟ نفعل الذنب ثم نستغفر، ثم نفعله مرة أخرى ثم نستغفر، وهكذا. الواحد يستحي من ربنا يقف قدامه للمرة 50 ويقول له يا ربي اغفر لي، وهو لسه قبل 5 دقايق وقبل 10 دقايق وقبل نص ساعة وقبل ساعة؟ طيب وبعدين؟ والنهاية فين؟ فقال الحسن: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. الشيطان بيحلم ان يصطدك من الفخ ده. قلت: لا 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 لا، انت يعني اللي عملته ده، انت عملت حاجة كتير قوي لا تقوم لها توبة ولا استغفار، وانت مصيبتك مصيبة وعملتك عملة، فانت ما ينفعش مالكش وش تقعد بيه قدام ربنا. لا، هو ربنا قال لك تعالى، انت مالكش دعوة. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي الحديث: بالنسبة لعبد أذنب ثم عاد أذنب ثم عاد أذنب ثم عاد، وكل مرة يستغفر فيقول الله جل جلاله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فإني قد غفرت له. فلا تجعل الشيطان يقنطك من رحمة الله عز وجل أو يؤسك من روحه. كلما أذنبت عندك الداء وعندك الدواء، الداء الذنوب، الدواء الاستغفار، وداوم عليه داوم عليه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكل من عصى الله فقد عصى الله عن جهالة، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. كل من عصى الله فقد عصى الله من جهالة، إما جاهل بحكم المعصية التي ارتكبها يظنها حلالا، أو جاهل بعظم من يعصيه بقدره بجلاله، لو قضى الله حق قدره ما اجترأ على معصيته، لو علم أن الله مطلع عليه ولا تخفى عليه خافية ما اجترأ أن يعصي ربه وهو يعلم أن ربه مطلع عليه ويراه. ولهذا قالوا: استحي من الله لا تجعله أهون الناظرين إليك. أنت بتستخبى من ابنك مش عايز تعمل ذنب قدامه، ومن زوجتك مش عايز تعمل ذنب قدامها، ولو كان عندك موظفين تستحي من الموظف التابع لك الذي يأخذ معاشه منك، ولما تحب تعمل عاملة بتروح حتة بعيد عشان ما يشوفوكش. فلا تجعل الله أهون الناظرين إليك، بتخلي ربنا أهون الناظرين إليك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاه تلعب، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. كفاية هو كان شايف. فإذا جاء أجلهم، بس التهديد بهذه فقط، كان شايف. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. سأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، أن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير عمرنا آخرة، وخير عملنا خواتمة، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.